أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا نذكر فهرسة البحث، ما زال كلامنا في المجهول التصوري. وقلنا المجهول التصوري هو الذي نطلب منه أن يعطينا شيئا عن تصور هذا المجهول، فنحتاج إلى المادة ونحتاج إلى الصورة. ما زال كلامنا في المادة، يعني أي مادة نختار حتى يكون هذا المجهول واضحا لنا بصورة، أو يبين لنا الحقيقة، أو يميزه عن غيره، كما سيأتينا بعد ذلك تمام هذا الكلام. ذكرنا الكليات الخمسة، وقلنا هناك ثلاث منها ذاتية وأخرى عرضية، اثنان عرضيات. الذاتية هي الجنس والنوع والفصل، والعرضيات هي العرض العام والعرض الخاص. هنا وبعد ذلك أيضا ذكرنا أقسام العرضيات، زائل ودائم وسريع الزوال ومفارق وغير ذلك، ذكرناها في محلها. اليوم ندخل في بحث آخر، وهو بحث داخل في أي شيء في بيان توضيح الكلي. فأراد المصنف رحمه الله بيان أنه عندنا ثلاث مصطلحات، هذه المصطلحات تستخدم، فنبه الطالب على هذه المصطلحات وكيف تستخدم وأين تستخدم ولماذا سميت هكذا بهذه المصطلحات. عندنا قضية مثل الإنسان كلي، أو مثلا الفرس كلي أو غير ذلك، أو الشجرة مثلا كلية أو غير ذلك. هنا عندنا كما في اللغة العربية عندنا مبتدأ وعندنا خبر، يعني المسند والمسند إليه، يعني أولا الموصوف اللي هو الإنسان، والوصف الذي هو كلي، المحمول الذي هو كلي. قلنا هذه الكليات الخمسة كلها محمولات. هنا بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان كلي، هذه القضية نستطيع أن نقسمها إلى أقسام. القسم الأول إذا نظرنا إلى ذات الموضوع بما هو إنسان، الآن الإنسان كلي، إذا نظرنا إلى نفس ذات الموضوع ألا وهو الإنسان، الإنسان هنا له مصادق يعبر عن شيء خارجي أم لا؟ نعم، ما هي مصادقه؟ هل له مصداق خارجي أم له مصداق ذهني؟ الإنسان له مصادق خارجية، فهو يحكي عن الخارج، هذا ما نسميه بالكلي الطبيعي. لماذا كلي طبيعي؟ لأنه يتحدث عن شيء موجود بالخارج واقعا، يتحدث عن مصادق هذا الموضوع، فهذا الموضوع الذي هو إنسان له مصادقه في الخارج. هذه المصادق هي التي نأخذ منها، ننتزع منها هذه الإنسانية، فتكون بالتالي هي مصادق لأي شيء لهذا الإنسان، وهذا ما نسميه بالكلي الطبيعي. إذن الكل الطبيعي هو طبيعة الشيء بما هو هو، يعني لا نأخذ طول وعرض ولون وغير ذلك، لا، طبيعة الشيء اللي هو بما هو هو، وهو طبيعته مثلا هنا في المثال طبيعة الإنسان هو حيوان ناطق، بغض النظر عن كونه عربي أو أعجمي، أبيض أسود، كبير متوسط، ذكر أنثى وغير ذلك من الأمور. فهنا الأوصاف معدومة، نأخذ فقط الجامع المشترك بينها ألا وهي الحيوانية الناطقية، والمصادق التي تمثل هذه الطبيعة بما هي هي. هذا بالنسبة إلى الإنسان. جيد، إذن الإنسان نسميه بالكلي الطبيعي. عندنا حينما نقول الإنسان كلي، طبعا لماذا كلي الإنسان؟ لأنه لا يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد يمكن أن يفترض، ولكن لماذا طبيعي؟ لأنه يمثل مصادر خارجية للطبيعة. جيد، عندنا الكلي. الكلي بما هو مفهوم هذا من الكليات، يعني يكون كلي أولا. ما هو الكلي؟ هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا أولا. جيد، ثانيا هل له مصادر خارجية أم لا؟ في الخارج لا يوجد عندنا شيء كلي، بل جزئيات. هذا الكتاب، هذه الطاولة، هذه الساعة، هذا الجدار، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها مصادر جزئية. فإذا وصف الإنسان، هذا الوصف الكلي، الإنسان كلي، الكلية حينما وصفت الإنسان، فهذا هو تجريد وموجود فقط في الذهن وفي العقل. لذلك أسميناه ماذا؟ أسميناه بالكلي المنطقي. طبعا إن شاء الله سوف يأتي في مباحث الفلسفة، هناك عندنا معقولات ماهوية أولية، وعندنا معقولات ثانوية، وعندنا المعقولات المنطقية. المعقولات المنطقية هو ما نسميه هنا تقريبا بالكلي المنطقي. فالكلي هنا وصف الإنسان بالكلية، هذا الوصف الكلي، هذا هو من الكليات المنطقية. لماذا كلي؟ لأنه لا يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد. لماذا منطقي؟ لأنه لا وجود له في الخارج، لا مصداق له في الخارج، بل مصادقه تكون ذهنية فقط. فإذا كانت مصادقه لا توجد مصادق في الخارج، ولا يمكن انتزاع مصداق له في الخارج، فهذا المحمول هنا يكون كليا ويكون منطقيا، يعني ذهنيا. جيد، إذن الموضوع مصادقه في الخارج فهو كلي طبيعي، والمحمول مصادقه في الذهن، يعني أصلا لا يمكننا أن نفرض له مصادق، فهو لا وجود له إلا في العقل، وهذا ما نسميه بالكل المنطقي. جيد، عندنا شيء آخر، وهو لو نظرنا إلى القضية كاملة. أي قضية؟ هي الإنسان كلي، يعني هذا الوصف لهذا الموضوع، هذا المبتدأ مع هذا الخبر باللغة العربية. فهذه القضية، قضية الإنسان كلي، هذه القضية بما هي قضية؟ هذه من القضايا العقلية نسميها. لماذا كل القضايا العقلية؟ لأنه هذه لا توجد في الخارج، لا يوجد لها مصداق في الخارج، مصداقها فقط ذهني، والعقل هو الذي يحلل وينتزع منها هذه التفاصيل. فمصداقها الواقعي هو عقلي بالعقل، العقل هو الذي حلل هذا الإنسان والكلية، وربط بين الكلية وبين الإنسان عن هذا الطريق، فصارت هذه القضية بما هي هذه القضية من القضايا العقلية، فهذا ما نسميه بالكلي العقلي. إذن عندنا كلي طبيعي، وهو الماهية التي تمثل طبيعة الشيء، وعندنا كلي منطقي، وهو المحمول الكلي الذي لا وجود له في الخارج، وعندنا الكلي العقلي، وهو الذي يمثل الوصف والموصوف كليهما. فحينما أقول الإنسان كلي، الإنسان فقط، هذا كلي طبيعي، كلي فقط، هذا كلي منطقي. أما الإنسان كلي بما هو كلي، فهذه من الكل، هذا يسمى الكلي العقلي. نطبق، نقول الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي. إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان، هذه الشيء الأول هو ذات الإنسان بما هو إنسان. جيد، ومفهوم الكلي بما هو كلي، يعني هنا أولا ذات الإنسان، ثانيا مفهوم الكلي بما هو كلي. ننظر الإنسان كلي، أولا ذات الإنسان، ثم الكلي، مفهوم الكلي بما هو كلي، مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان. يعني هذا الكلي سواء كان وصفا للإنسان أم وصفا لغير الإنسان، أنا لا، ليس لي علاقة بما، بأي شيء وصفه هذا الكلي، يعني الكلي وصف لمن كان، للإنسان بغض النظر، بقطع النظر عن غيره، فقط هو المحمول بما هو هو، بقطع النظر عن وصفه للموضوع. فإذا يقول مع عدم الالتفات إلى كونه، يعني هذا الكل إنسانا، كونه يعني هذا الكل إنسانا أو غير إنسانين، والإنسان بوصفه بوصف كونه كليا. هذه القضية الثالثة. إذن الإنسان بما هو إنسان بقطع النظر عن وصفه، والكل بما هو كلي بقطع النظر عن وصفه، والإنسان بما هو كلي. لاحظنا هذه الجملة التركيبية الغير الاندماجية التي تسمى في الأصول بأنه الجملة التامة، الإنسان كليون. جيد. أو فقل الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا الإنسان، ومفهوم الوصف مجردا الكلي، والمجموع من الوصف من الموصوف والوصف. هذه ثلاثة أمور. جيد. أولا، فإن لاحظ العقل، هنا يأتي بملاحظة، يقول هذه الملاحظة هي ملاحظة عقلية، يعني العقل في مراتبه، في نفس أمره، في تحليلاته الذهنية هو الذي يبين هذه الأمور. زين، العقل له قدرة على هذه التصرفات؟ قطعا له القدرة. الآن العقل حينما أقول فتحت الباب فانفتح، من متقدم، يدي أم الباب أم المفتاح؟ كلها في رتبة واحدة بحسب الظاهر، ولكن العقل ماذا يقول؟ يقول اليد متقدمة رتبة عن الباب، عن مفتاح الباب، وفتح الباب عن القفل، وهكذا. فهنا تقدم، هذا التقدم أين؟ هل هو خارجي؟ لا، الخارجي في زمان واحد، بل هو رتبي عقلي، يعني العقل له قدرة على ترتيب وعلى تمييز هذه الأمور. لذلك قال فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، يعني هذه اللحاظات وهذه الأمور، العقل له القدرة على أي شيء، على تفصيلها. يقول فإن لاحظ العقل، ماذا لاحظ؟ نفس ذات الموصوف بالكل مع قطع النظر عن الوصف، يعني يلاحظ فقط الإنسان، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي، هنا يقطعه عن وصفه، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق. هنا إذا حكمنا على الإنسان ماذا نحكم عليه؟ نقول بأنه حيوان ناطق. فإنه، أي الإنسان، أي ذات الموصوف، فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة، أي ملاحظة؟ قطع النظر عن كونه كلي أم غير كلي، بقطع النظر عن وصوفاته، بل بحقيقته بما هي هي، يسمى الكلي الطبيعي. ما هو المقصود بالكل الطبيعي؟ ويقصد به طبيعة الشيء بما هي، نفس طبيعة الشيء، نفس طبيعة الكتاب، نفس طبيعة الشجر، نفس طبيعة البحر، هذه الطبائع بما هي هي، هذه نسميها الكل الطبيعي. جيد. الآن ينتقل إلى بحث آخر، وهو أن الكل الطبيعي هل موجود أم غير موجود؟ لأن هذا بحث فلسفي، أن الكل الطبيعي هل هو موجود أم غير موجود، أم من موجود أولا، الكل أم الفرد؟ والكل الطبيعي هنا بعد يعطيها مسلمة هذه المسألة، ويقول أن الكل الطبيعي موجود، أين؟ في الخارج، ولكن كيف؟ بوجود أفراده. فإذا خلاصة المسألة الأولى، عندنا الإنسان إذا لاحظناه بما هو إنسان، بقطع النظر عن وصفه، بما هو حقيقته، فهو طبيعة الشيء بما هي هي، هذا نسميه الكل الطبيعي. وهل له وجود في الخارج أم لا؟ نعم، أين وجوده؟ بوجود أفراده. جيد. ثانيا، وإن لاحظ العقل، ماذا لاحظ؟ مفهوم الوصف بالكل وحده، يعني هنا نظرنا إلى الخبر، إلى المحمول، ألا وهو الكلية، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذا لاحظ فقط هذا المفهوم مجردا عن كل مادة، إذا لاحظنا فقط مفهوم الكلي بقطع النظر، هذا الكلي هل هو وصف للكتاب، للإنسان، للشجر، للحجر؟ يقول مجردا عن كل مادة مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، فإنه هذا المفهوم، أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة، أي ملاحظة؟ بقطع النظر عن وصف لأي شيء نأخذه بما هو هو، يسمى الكلي المنطقي. هنا راح يبين لماذا يسمى بالكلي المنطقي، لأنه لا وجود له إلا في الذهن، لا وجود له بوجود أفراد، لا يوجد في الخارج عندنا شيء اسمه كلي، في الخارج كلها أمور جزئية. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل، يعني لا وجود خارجي منحاز، ما عندنا في اليوم واحد يقول هذا كلي، ده الكلي لأنه من الأمور التي ينتزعها العقل. الكلي هو الذي كما عرفناه سابقا هو الذي يمتنع فرض صدقه، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا ما نسميه بالكلي. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل. لماذا؟ لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل. هو أصلا الكلي من الذي أتى به؟ العقل حينما أشار إلى هذا المحمول وقال هناك بعض المحمولات، هذه المحمولات لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، هذا العقل حينما جاء به هذا اسماه الكلي، فهو من المعاني الذهنية الخالصة، يعني 100% ذهني، لا وجود له في الخارج، خارج الذهن ما يوجد عندنا شيء يسمى كلي، بل كل الأشياء الخارجية هي جزئية. لذلك هنا صار منطقي. لماذا صار منطقيا؟ لأنه هذا خالص 100% منتزع ذهني عقلي التي لا موطن لها خارج الذهن. كل ما هو خارج الذهن هو جزئي، لا يكون كليا. جيد، هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الثاني أن إذا لاحظنا نفس مفهوم الكلي بما هو كلي بقطع النظر عن الموصوف، عن الموضوع، هنا بهذه الحيثية يسمى كلي منطقي. وهل له وجود في الخارج؟ لا. لماذا لا يوجد له وجود في الخارج؟ لأنه منتزع عقلي 100%. جيد، ثالثا، وإن لاحظ العقل المجموع، الآن يأتي إلى مسألة أخرى، وهو يلاحظ الموضوع ووصفه، المبتدأ والخبر، الوصف والموصوف، الموصوف ووصفه، من الوصف والموصوف، يعني الوصف والمحمول والموصوف والموضوع، بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا. بعد تلك لاحظناها، ذات الموصوف لاحظنا مجردا كان طبيعي، كل طبيعي، ذات الوصف لاحظنا مجردا صار كل منطقي أو كان كليا منطقيا، الآن يلحظهما معا، بل بما هو موصوف بوصف الكلية. ها هنا يلاحظ الإنسان بما هو موصوف بوصف الكلي، بما هو كلي، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي، لا يمتنع صدقه على الكثير. هنا إذا لاحظه هكذا فإنه، أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي، هنا نفس الإنسان إذا لاحظنا بهذا القيد وهو بقيد الكلية، بهذا القيد الكلي، هل يوجد عندنا وجود خارجي؟ لا، يسمى بالكل العقلي. ما عندنا إنسان كلي في الخارج، عندنا زيد وعامر وبكر كلهم جزئي، كلهم جزء، لا يوجد عندنا جزئي، لا يوجد عندنا كلي إلا في الذهن. أما إذا نظرنا إلى الإنسان الكلي بما هو إنسان كلي فإنه لا وجود له إلا في الذهن. ما هو الفرق بين الكلي بما هو كلي والإنسان بما هو كلي؟ هناك الكلي بما هو كلي، هذا تعميل وتعمل عقلي 100%. أما هنا فإنه وإن كان تعمل عقلي ولكن ينظر إلى مصادق هذا الإنسان الذي هو طبيعة، ولكن ينظر إلى مصادق من حيث أنه في الذهن، لأنه لا يوجد إنسان كلي في الخارج. كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي ماذا يسمى؟ بالكلي العقلي. لماذا؟ لأنه لا وجود له إلا في العقل، لا وجود له إلا في العقل. لماذا؟ لاتصافه بوصف عقلي، لأنه قد اتصف بوصف عقلي. ما هو الوصف العقلي؟ الكلية. هذا الإنسان حينما وصفناه بهذا الوصف العقلي، العقل بعد سحب من الخارج، وأين؟ لأنه بحسب الوصف هو يرجع. يعني حينما أقول الإنسان أبيض، وحينما أقول الإنسان كلي، الإنسان أبيض هذا الوصف، البياض لا يوجد في الذهن، البياض في الخارج، فالإنسان أبيض خارجي، ولكن الإنسان كلي، نسحب الوصف الكلي، سحب ذات الموصوف إلى أي شيء، إلى أي مكان، إلى الذهن، فصار الإنسان كلي، هذا كلي عقلي. فإنه أي الموصوف بما هو موصوف، موصوف بالكل، يسمى الكل العقلي. لماذا؟ لأنه لا وجود له إلا في العقل، ما عندنا وجود خارجي بالإنسان كلي. لاتصافه بوصف عقلي، ما هو الوصف العقلي؟ الكلية. فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا، مو إضافيا بعد، جزء حقيقي، والجزء الحقيقي يمتنع أن يكون كليا. الجزء الإضافي ذاك الذي فوقه كلي عام منه يمكن أن يكون كليا، أما الجزء الحقيقي فهو الذي يمتنع، لا يمكن أن يكون كليا. جيد، إذا هنا انتهى بحثه، ولكن بعد ذلك يأتي بمثال آخر. هذا المثال يشبه لنا هذه المسألة. يقول لو أخذنا السطح فوق، هذه الجملة، السطح فوق، السطح وفوق، السطح بما هو سطح إذا قطع النظر عن وصفه إذا نظرناه فهو عبارة عن كل طبيعي. جيد، الفوقية بما هي فوقية بقطع النظر عن السطح وغيره، هذا أيضا كل منطقي، ولكن السطح وصفه بالفوقية هذا يشبه الكل العقلي. فهنا يأتينا لهذه المسألة، يأتي بهذا المثال التوضيحي الأكثر حتى يكون الطالب واضح عند هذه المسألة. يقول ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل، ماذا قيل؟ السطح فوق. حينما أقول السطح فوق، فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر، يعني بما طابوق وخشب ونحوهما وإسمنت ورامل وحديد، وقصرت النظر على ذلك، يعني فقط توجهت إلى هذه المسألة السطح بما هذه الأمور التي يتكون منها، غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت، فهو شبيه بالكلي الطبيعي. جيد، هذا أولا. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوق، تلاحظ نفس الفوقية بما هي فوق، نفس الفوقية بغض النظر عن كون هذا الفوق هل هو حجر، شجر، طابوق، كرة، غير إنسان، بقطع النظر فهو شبيه بالكلي المنطقي. لماذا قال هو شبيه؟ يعني هو يقرب من جهة ولكن يبعد من جهات أيضا. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق، فهنا يقول فهو شبيه بالكلي العقلي. جيد، إلى هنا بين لنا الشيخ رحمه الله هذه المسألة، وهو عندنا كل طبيعي وكل منطقي وكل عقلي. جيد، نسأل سؤال، نقول شيخنا هذه بالنسبة للكليات هل هي تجري في كل الكليات الخمسة أم خاصة بشيء واحد من هذه الكليات؟ يعني هذه الكليات التي ذكرتها هل تشملها هذه التقسيمات كل الطبيعي والمنطقي والعقلي أم لا؟ يقول نعم، هذه الكليات التي ذكرناها وهي الكل الطبيعي والمنطقي والعقلي تشمل كل الكليات الخمسة. يقول واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. أي اعتبارات؟ منطقي عقلي وطبيعي. فيقال على قياس ما تقدم، ماذا يقال؟ نوع طبيعي ونوع منطقي ونوع عقلي وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي إلى آخرها. جيد، الآن يأتي من مثال. ما هو النوع الطبيعي؟ النوع الطبيعي مثل الإنسان، بما هو إنسان. الإنسان بما هو إنسان نوع أم لا؟ نعم نوع. ما هو جنسه؟ جنسه الحيوان. زين، هذا النوع هل هو طبيعي أم منطقي أم عقلي؟ الإنسان بما هو إنسان هو نوع طبيعي، لأنه طبيعة يحكي عن طبيعة، ما هي الطبيعة بما هي هي. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان. جيد، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو. هذا النوع الذي عرفناه، ماذا عرفنا؟ الحقيقة المشتركة في الجزئيات المتكثرة في العدد، مثل الإنسانية والناطقية، الإنسانية والفرسية وغيرها، هذه كلها تسمى أنواع واقعة في جواب ما هو. جيد، والنوع العقلي هو مفهوم الإنساني بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد. ها، إذا لاحظنا الإنسان وهو حاك عن هذا النوع فيكون كلي عقلي. يعني إذا لاحظنا الإنسان بما هو حيوان ناطق، هذا نوع ماذا نسميه؟ طبيعي. وإذا لاحظنا الإنسان، وإذا لاحظنا نفس النوع بما أنه جواب عن ذات عن جواب ما هو في الجزئيات المتكثرة بالعدد، تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، فهذا ما نسميه بالنوع المنطقي. وإذا لاحظنا الإنسان نوع، الإنسان نوع وهو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، فهنا نسميه الكلي العقلي. وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزئي أيضا. إذن خلاصة ما تقدم لنا، يتبين لنا أن عندنا إلى الآن كان كلامنا في أي شيء؟ في المجهول التصوري، هذا أولا. ثانيا ذكرنا المواد التي نستخدمها لأجل الإيجاد أو لأجل الحصول على المجهول التصوري، وهي إما هذه الكليات الخمسة التي تكون محمولات، التي تكون أوصافا له، وهي إما الجنس أو النوع أو الفصل أو العرض العام أو العرض الخاص. وقسمنا بعد ذلك أقسام العرض، ثم قسمنا الكليات إلى هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أخيرا، وهي الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي. بقي الكلام إن شاء الله في المعرف الذي سوف نبحث فيه حول هيئة، كيف تكون الهيئة. يعني حينما نذكر المواد، بعد المواد نحتاج إلى هيئة، كيف نتألف هذه الهيئة. كما قلنا مثلا هذه الطاولة فيها ترتيب معين وفيها مواد، المواد ذكرناها نحن، الآن يبقى الترتيب، كيف نرتب هذه المواد إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.